بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وهذا دليل أنها فرضت بمكة وزيد فيها بالمدينة، ومن أجل هذا ذكره في هذا الموضع أنها فرضت ليلة الإسراء والمعراج. قال الحافظ رحمه الله: فرضت أربعا، فعين في هذه الرواية أن الزيادة في قوله هنا وزيد في صلاة الحضر وقعت بالمدينة، وقد أخذ بظاهر هذا الحديث حنفية وبنوا عليها أن القصر في السفر عزيمة لا رخصة وغيرهم أيضا، واحتج مخالفوهم بقوله سبحانه وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لأن نفي الجناح لا يدل على العزيمة، والقصر إنما يكون في شيء أطول منه، ويدل على أنه رخصة. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: صدقه تصدق الله بها عليكم، هذه الأدلة نوقشت في موضعها بما حاصله أن قول الحنفية ومن قال بهذا هو الصواب لقوله فأقرت صلاة السفر، أي بقيت على هذا الحال على ما فرضها الله عليه، فهذا هو هذا الذي فرضه الله في السفر. قال ابن عباس: من صلى أربعا في السفر فكأنما صلى أربعا في الصبح أربعا. إنما الشاهد من إيراد الحديث في هذا الموضع مناسبة فرضية الصلاة للمعراج، وأنها فرضت في العام الأول بعد البعثة. ليلة أسرية بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج به، وبقي يصلي ركعتين ركعتين على هذا الحال إلى المغرب، فإنها وتر النهار إلا إلى المغرب فإنها وتر، وإلا الفجر فإنها مثنى. ثم زيد في الحضر بعد الهجرة بوحي من الله عز وجل. قال: والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة السابقة أن الصلوات صحيحة، أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح، كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. انتهى. ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف عنها منها من السفر في السفر عند نزول الآية. قال: باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى متحفا في ثوب واحد. في الثياب الساترة، كأنه أتى بشروط الصلاة. بعد أن أبان زمن فرضيتها ليلة الإسراء والمعراج شرع في شروطها. قال: ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أزرره ولو بشوكة في إسناده نظر، ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان، كأنه يرى أن الطواف صلاة، على الموقوف عن ابن عباس. وقول الله: خذوا زينتكم عند كل مسجد، المقصود به الزينة التي تصح فيها الصلاة، وإن كان أكمل من ذلك فأفضل. ولهذا كره بعضهم أن يصلي الإنسان حاسر الرأس، قالوا لأن صلاته حاسر الرأس عدم زينة، وإن كانت صحيحة لكنها عدم زينة، فالأولى أن يكون مغطي الرأس. ومن ثم صار كثير من الناس يلزمون الإمام باللبس خمار على رأسه في وقت الصلاة، وأن لا يصلي مبنطلا إمام بالناس، ولا كذلك يخطب مبنطلا حتى في الغرب. رأينا من يخطب عليه قميص، فإذا فرغ من الخطبة نزل إلى الغرفة إلى بجانب المسجد فخلع القميص ولبس بنطالة وخرج. وفي الحجاز ونجد يرغبون ويحثون على أن يلبس الإمام البشت حال الصلاة، وفعلا الذين هم كانوا أئمة ربما يلبس بشته في وقت الصلاة، ثم يعني ما يتركه في وقت الصلاة. في بعض الحالات إنما يرغبون في ذلك ويعتبرون هذا من الزينة، والواقع أن الزينة هي ما سترت سترة العورة، وكل ما كان الإنسان في ذلك أكمل كان أفضل. خذوا زينتكم. وعقبه بهذا الأثر صلى ملتحفا في ثوب واحد، وأن هذا أيضا من الزينة التي تصح به الصلاة. وصلى جابر في ثوب واحد وثوبه الآخر على المشجب، أي مكان تضحى فيه الثياب. فشرط صحة الصلاة ستر العورة، وما زاد على ذلك من الأمور الساترة والجميلة، إن الله جميل يحب الجمال، هذا أكمل. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن عطية عن محمد عن أم عطية محمد بن سيرين قال: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيد وذوات الخدور، فيشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: تلبس صاحبتها من جلبابها، أي تعيرها عارة. وليس المقصود أنهن يشتركن في جلباب واحد في الطريق، هذا لا يتأتى، ولكن تلبسها من جلبابها إن كان لها جلباب زائد، أو هي لا تريد الخروج لعذر تعيرها، وهو من أدلة شرعية استعارة الثياب للحاجة. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا عمران قال: حدثنا محمد بن سيرين قال: حدثتنا أم عطية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. أما مناسبته في أخذ الزينة فواضح أنها تأخذ زينتها للصلاة، والمقصود بالزينة ما تستر به نفسها. والإمام البخاري يرى أن ستر المرأة لوجهها ولجسمها من الزينة الواجبة عليها. والمقصود في كل مسجد أي كل مكان تصلون فيه، لا يعني أنه للمساجد المعمورة للصلاة حسب، أي في كل مصلى لكل صلاة، سواء كان ذلك في حضر أو سفر أو في خلوة أو جلوة. حتى وإن صلى الإنسان في بيته وعند الصلاة لا وضع عمامته على رأسه، هذا أفضل وأجمل. فبعد أن ذكر فرضية الصلاة وذكر شروطها وعن بعض شروطها وهو لبس ما تستر به العورة، لبس ساتر للعورة، ستر العورة، وأن من ما تصح فيه الصلاة الثوب الذي يجامع فيه فإنه طاهر ولا يخل بالصلاة كونه وقع فيه بعض الشيء من ذلك. وذكر من الآثار ومما علقه أمر النبي أن لا يطوف بالبيت عريان، أي لأن الطواف بالبيت صلاة فلا يصح من العريان من باب أولى الصلاة. فهذه أدلة عامة في وجوب ستر العورة. الآية الحديث الذي بعده في قصة جابر، الأحاديث المعلقة، وكأنه قدم هذا لخفاء أدلته، بينما الأدلة الأخرى واضحة في الشرطية، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، فقدم ما كان خافيا لأهميته في الشأن، وحشد عليه هذه الأدلة ليبين وجوب شرطية ستر العورة في الصلاة. فمن صلى عريانا مع القدرة صلاته باطلة، مع القدرة على جعل شيء يستر به عورته. أما من لا يجد ما يستر به عورته كمن أخذه السيل وقطع ثيابه فنبذه في موضع حضرت الصلاة فيه وأراد أن يصلي في ذلك الموضع حتى يسعف، فإنه يصلي ولو عريانا. أو من أكلت ثياب أكلته النار مثلا، أكلت ثيابه وتساقطت ثيابه وهو يستطيع أن يصلي في ذلك الموضع، فنعم يصلي. وقد ذكروا في كتب الفقه أن لو اجتمع عدد من العراة لعذر من الأعذار مع عدم وجود الثياب عليهم وعدم قدرتهم على تحصيلها فصلوا يؤمهم إمامهم في وسطهم. إلا ابن حزم فإنه قال لا بأس أن يتقدمه عريان، وقوله ما هو صحيح. الجمهور يقولون وإمام العراة في وسطهم أي حفظا على الستر، فإنه يحتاج أن يركع ويسجد، وهذا مزيد في كشف عورته إذا تقدم. ومنهم من يقول العراة يصلون جالسين حتى وإن تقدم إمامهم، وهذا ليس بصحيح. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فما داموا قادرين على القيام وجب عليهم أن يصلوا قائمين، ولا تصح صلاتهم قاعدين، وإمامهم يصلي في وسطهم، يكون وسطهم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة لتقديم الإمام البخاري لها لغموض أدلتها، وإلا فغيرها أهم مثل الطهارة، مثل أن أدلتها أوضح. وفيه دلالة على خروج الحيض لصلاة العيد تشهد دعوة المسلمين ويكلن في معزل عن الرجال، وأن هذه سنة لا يستنكف من تطبيقها بل يتنافس في ذلك. فمن كانت من المصليات صلت، ومن كانت من غير المصليات لعذر الحيض جلست تذكر الله وتسمع الخطبة ومن وراء حجاب بستر وبما لا فتنة. إلى هنا وفقكم الله.